أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 766: إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه، واشترطت المباشرة على نحو يكون متعلق العمل، على نحو يكون متعلق الإيجار خصوص العمل المباشر، بطلت الإيجارة. قبل أن يأتي الأجير بالعمل المطلوب الذي عبرنا عنه، قلنا العمل الذي يطلب الإتيان به يعبر عنه بمتعلق الإيجارة، مجدي؟ قبل أن يأتي بهذا العمل توفي هذا الشخص، في عقد الإجارة اشترطت المباشرة في ماذا؟ في العمل، بحيث يأتي به هو بنفسه، لا أنه يؤتى بالعمل كيفما كان هو أو غيره. ترى استأجرك بشرط أن تأتي أنت بالعمل، لا أريد أي شخص يأتي بالعمل. وترى أقول أريد أن أفرغ ذمة والدي، بغض النظر أنت من تأتي بالعمل أم شخص ثالث أم رابع، أنا ما يهمني، أنا الذي يهمني هو التفريغ وذمة والدي، أليس كذلك؟ خب هنا لا، هنا من النحو الأول، يعني اشترطت المباشرة، يعني أريدك أن تصلي أنت، توفيت أنت، ماذا يفعل الورثة؟ يقول إذا توفي في هذه الحالة ماذا؟ بطلت الإجارة، لأنه لا يمكن الإتيان بالمتعلق هنا. المتعلق هو العمل الذي تأتي به أنت، لا الذي يأتي به أي شخص آخر، ولا يمكن الإتيان به بعد وفاتك، صحيح؟ خب فتبطل الإجارة. وفي هذه الحالة ويجب على الوراث، إذا كان هناك تركة للميت تركة لك، يجب على الوارث أن يرد الأجرة المسمعة. أنا اتفقت معك بمئة دينار مثلا، الوارث يأخذ المئة دينار التي أعطيتك إياها إذا كنت قد دفعتها إليك طبعا، ويعطيني إياها. إذا لم أكن قد دفعت بعد وصلت الإجارة ولم يقع شيء بعد، واضح؟ خب ووجب على الوارث رد الأجرة المسمعة من تركة الميت. خب هذا إذا اشترطت المباشرة. إذا لم تشترط المباشرة، يعني قلت لك أريدك أن تصلي، أريد أن تفرغ ذمة والدي، سواء أنت اللي صليت، واحد من الهند، واحد من الصين، أنا ما يهمني، أنا الذي يهمني ماذا؟ هو أن تفرغ ذمة والدي. خب توفيت أنت، لم تبطل الإجارة، لأن الورثة يستطيعون أن يستأجروا شخصا من تركتك، يأخذون أموال ويستأجروا شخص يفرغ ذمة والدي، فلم تبطل الإجارة. شوف، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركة الميت، يأخذ أموال من تركة الميت ويستأجر بها شخصا ليقضي الصلاة التي عن والدي أنا، أخذ كما في سائر الديون المالية تماما. صار واضح المطلب؟ كما أن الميت إذا كان عليه ديون مالية توقفي عليه ديون، فإنه قبل أن نتصرف في تركة هذا الميت مقسم، نأخذ الديون التي عليه ونسددها. هنا أيضا هذا بمثابة الدين. خب وإذا لم تكن له تركة، خب هذا الميت توفي وهو على بساط الفقر، خب ولم تكن له تركة، لم يجب على الوارث شيء. هذه ملاحظة مهمة، حتى أولاد الميت توفيت يا شيخ محمد رضا وأنا قد استأجرتك، لا يجب عليهم أن يسددوا هذا المبلغ من أموالهم الخاصة، واضح لكم؟ لا يجب عليهم، بل امر مستحب، ما ادري شنو، هاي اتركوها صوب، انا اتكلم على مستوى الوجوب الان. هل يجب عليهم ام لا يجب؟ الفقهاء يقولون لا يجب، فقط الواجب عليهم والتسديد من التركه، اذا لم تكن تركه بعد سالفه انتفاء الموضوع، ولا يجب عليهم ان يرفعوا من جيوبهم الخاصه، وان كان احنا في عرفنا في البلد يدفعون، مجري؟ بل يعتبر عدم الدفع شنو؟ يعتبر عيب على العائلة. على كل حال لم يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال، بالعمل على الفرض الأول وبالمال على الفرض الثاني، مو قال بالعمل أو بالمال، بالعمل على الفرض الأول وبالمال على الفرض الثاني. أي فرض أول وأي فرض ثاني؟ مو قلنا السارة يكون بالعمل. لحظة، عفوا عفوا عفوا، اعطني اجابة. لا، اثنينهم على الفرض الثاني، اثنينهم على الفرض الثاني، مو واحد على الفرض الاول وواحد على الثاني، اثنينهم على الفرض الثاني. يعني فيما لو لم تشترط المباشرة يكون الميت مشغول الذمة بماذا؟ بالعمل او المال. طبعا هنا على الفرض الاول ايضا يكون مشغول الذمة بماذا؟ بالمال. خب، لا بأس. يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء. هذه مسألة مرت تقريبا أكثر من مرة، أيضا شبيه إليها، مو عينا لكن شبيه إليها، مر أكثر من مرة، أنه تجب المبادرة إذا كان شنه الإنسان يخاف الموت. خب، يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام. شخص عليه صلاة واجبة لم يصلها، أو عليه صيام واجب لم يصمه، يجب عليه أن ماذا؟ أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت. يبادر يعني لا يؤخر، يعني يقوم بالعمل بدون تأخير، هذا يقال شنه مبادر، بخلاف التواني. عندنا الفور وعندنا التراخي، المبادرة يعني الفور، لا بدون تأخير، مو يروح يلعب هنا وهناك، بل يباشر العمل بسرعة لكي لا يفوته هذا العمل. وعليكم السلام. خب، إذا ظهرت أمارات الموت، ظهرت عليه أمارات الموت، علائم الموت، طبعا يترقى السيد، يقول بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر. حتى يعني يريد يقول أترقى، أنا كنت أول شيء قلت أنه إذا ظهرت علامات الموت يجب على الإنسان أن يبادر، مو يترقى، يقول بل أسرع أصلا حتى إذا لم تطلع علامات الموت. لكن شخص وصل في عمره إلى سن هو القضاء اللي عليه مثلا ما 50 سنة، خب الآن إذا ما يبادر إلى القضاء ما في أمل يدرك القضاء هذا، صحيح؟ شخص تاب وهو في 50 من عمره، خب نقول له بادر بسرعة قبل أن يصل إليك ملك الموت بعد. خب، بل إذا لم ليش؟ لأنك لا، إذا أخرت لا تطمئن بالتمكن أصلا، إذا تؤخر لا تطمئن بالتمكن. بل يجب عليه المبادرة إلى القضاء إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر. إذا لم يبادر ويسرع في القضاء لا يطمئن إلى أنه سيتمكن من القضاء مرة أخرى. واضح العبارة؟ خب، فإن عجز. خب، هسه الآن نأتي إلى فرض أنه عجز عن القضاء، عن قضاء الصلاة أو عن قضاء الصوم لعل من العلل. فإن عجز وكان له مال، عنده أموال، لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته. الاستيثاق يعني التوثق والاطمئنان، لابد أن ماذا؟ أن يأتي، أن يقوم بما من شأنه أن يقضى عنه بعد وفاته، يعني يوفي إلى شخص وما شابه ذلك، ولو بالوصية بأن يوفي لشخص بأن اقضي عني بمال بغير مال، المهم أنه يطمئن تمام الاطمئنان إلى القضاء، ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا. هذا الأجرة، أجرة الصوم وأجرة الصلاة، تخرج من الثلث، ثلث الميت. قلنا أن الميت حين وفاته، الميت حين الوفاة له حق التصرف في ثلث أمواله، مو كذي؟ خب، وأما الثلثين فللورثة. هذا بعد بحث يأتي فين؟ في الوصية إن شاء الله، إذا وصلتون إلى باب الوصية يأتي أنه هناك منجزات المريض وما شابه ذلك، يأتي إن شاء الله تعرض لها مفصلا أن للميت حق التصرف في ثلث أمواله، أما الثلثين الباقيين فليس له حق التصرف. هنا يقول يخرج من ثلث أمواله ماذا؟ ما يقضى به صلاته وقيامه، بخلاف الديون فإنها تخرج من أصل التركة. هذا بعد بحث موكول إلى محله إن شاء الله. خب، ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا. هذا إذا كان له مال. خب، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر، هسه هذا الإنسان على بساط الفقر ليس له مال، لكن يحتمل أن يقوم شخص بالقضاء، صحيح؟ ولن يتمكن هو بنفسه من القضاء، فيوفي إلى من يحتمل أنه يقضي، أو يخبر من يقضي، يعني قد أوفي شخصا ليخبر شخصا آخر، المهم أني أستوثق بأي طريقة كانت من أن تقضى عني هذه الصلاة. خب، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا. أنا أحتمل أن شخص يقوم بالقضاء عني تبرعا، يتبرع بالقضاء عني، لا بد أن أوصي في هذه الحالة. خب، هذا الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى من عليه واجب من الصلاة والصيام. خب، هناك واجبات أخرى غير الصلاة والصيام، واجبات مالية، حقوق للآخرين، وعندنا واجبات مالية من قبيل الخمس والزكاة. شوفوا، يتوفى الإنسان بعض الأحيان عليه خمس وزكاة ومظالم وما شابه ذلك، بعض الأحيان لا، عليه نوع آخر. مثل شنو؟ مثل دين علي لشخص. خب، هنا أيضا نفس الكلام، أنا إذا أريد أتوفه يكون شنو؟ يكون أتيقن من تسديد هذا الدين بعد وفاتي. خب، وإذا كان عليه دين مالي للناس وكان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصية له أو بالوصية به والاستشهاد عليها على الوصية، الاستشهاد يعني أوصي وأجعل شهود على الوصية. خب، هذا في الدين الذي لم يحل أجله. خب، التفتوا، الديون على نوعين، دين حل أجله ودين لم يحل أجله. ملتفتين؟ دين حل أجله يعني جاء موعد التسديد، إذا جاء موعد التسديد بعد أسدد مباشرة، لا أتوقف، ما يجوز لي أصلا مؤخر. أنا اقترض مبلغ من الشيخ محمد رضا، خب الآن جاء موعد الدين، لا بد أن أسدد ولا أؤخر. واضح؟ إذا كان عندي أموال لا بد أن أسدد. خب، إذا لم يكن عندي أموال أو لم يحل أجل الدين أصلا، أحد الأمرين، لا بد من أن أستوثق، لأنه حتى إن كان عندي تركة يمكن عندي بيت، لكن لا يباع البيت في الدين، صحيح؟ لا يجب علي أن أبيع بيتي وأسدد ديوني. خب، أوصي أنه بعد وفاتي بعد أن يباع البيت تسدد الديون مثلا. خب، هذا في الدين الذي لم يحل أجله بعد أو حل ولم يطالبه به الدائن. حل الأجل لكن شيخ محمد رضا يقول لي براحة ما نستعجل عليه، أو طالبه الدائن ولم يكن قادرا على وفائه، طالبني أنا ما عندي فلوس الآن، خب نسجدني عاد. وإلا فتجب المبادرة، وإلا فتجب المبادرة، يعني وإلا إذا كان قد حل أجله وطالبه الدائن وكان قادرا على التسديد، ففي هذه الحالة تجب المبادرة إذا اجتمعت الشروط الثلاثة، لأن حل أجل الدين وكان قادرا على المطالبة وطالبه الدائن يجب عليه الأداء بلا أي توقف. توجهتم؟ وإلا فتجب المبادرة إلى وفائه فورا وإن لم يخف الموت، حتى لو أنت في ريعان شبابك، ما يعني الإنسان في أي لحظة يحتمل أن ملك الموت شنه يمر عليه زورة، صحيح؟ لكن الكلام علامات معينة، عادة الشاب في العادة الشاب لا يموت في سن الشباب عادة، واضح؟ فلا يقال أنه يخاف الموت، مو كذي؟ خب، طول الأمل بعد. خب، وإن لم يخف الموت، هذا كان الكلام بالنسبة إلى الدين المالي الذي للناس. خب، الآن هناك حقوق شرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم. خب، يقول وإذا كان عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم. خب، هذه ديون في النهاية، بس ديون مو للناس، ديون لله أو للفقراء أو ما شابه ذلك، يعبروا عنها ديون شرعية. خب، مثل الزكاة والخمس والمظالم، فهنا فإن كان متمكنا من أدائه فعلا حاليا، متمكن من أداء الخمس الذي عليه في ذمته، وجبت المبادرة إلى ذلك، ما يجوز التأخر ولا ساعة واحدة بعد، ولا يجوز التأخير حتى إن علم ببقائه حيا. من وين تعلم بأنك ستبقى حيا؟ لكن يقول لو علمت، ملك الموت اتصل لك قال لك أنا لن أقبض روحك إلا بعد 10 سنوات مثلا. خب، نعم، خب شيخ محمد رضا يقول يمكن عارف يمكن صار من العرفاء لا بأس. وإن علم ببقائه حيان، خب الإنسان عارف ما يعلم بس يريد يقول حتى لو لا يحتمل أن يموت يعني احتمال ضئيل لا يعتد به. وإن عجز عن الأداء، خب إذا كان قادر قاسم هو يجب عليه الأداء، خب ولا يؤخر بأي وجه من الوجوه بعد. خب إذا عجز عن الأداء الآن فرض الثاني، وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة، يعني فعلا الآن غير قادر على الأداء وعنده تركة، يعني بحيث إذا يتوفى عنده بيت، هذا البيت يعتبر من التركة، واضح؟ من الإرث. خب وكانت له تركة وجب عليه الاستيفاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون، يوصي إلى شخص موثوق مأمون بأن ماذا؟ بأن يبيع البيت بعد وفاته ويسدد الديون الشرعية التي عليه من خمس وزكاة. وعليكم السلام. وإن لم يكن له تركة، خب هذا الآن عجز عن الأداء كان في الفرض السابق وله تركة، الآن عجز عن الأداء وليس له تركة. وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا وجبت الوصية به أيضا، يوصي إلى أحد الأشخاص بأن بعد وفاته قف في المسجد وقل يا جماعة الخير ترى فلان بن فلان توفي هذا اليوم وعليه خمس وزكاة بهذا المقدار، فإذا أحد يحب يتبرع عنه ليبرئ ذمته فليتبرع. واضح؟ مثلا يعني وجبت الوصية به أيضا. خب فاصلة. خب الآن في صدر المسألة، هاي مسألة 767 في صدرها ماذا قال؟ شوف في السطر الرابع، عفوا في السطر الثالث والرابع، قال ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا، مو كذي؟ كان الكلام في صدر المسألة عن ماذا؟ عن من عليه واجب كالصلاة والصوم. أما في الفرع الثاني من وإذا كان عليه دين مالي، شايفينها؟ هذه من أين تخرج هذه الفروع؟ تخرج من أصل التركة. شوفوا الديون المالية التي على الإنسان سواء كانت حقوق شرعية يعني للشارع أو حقوق للناس ديون، فإن كلا الفرعين ماذا يجب إخراجه؟ من أصل التركة مو من الثلث. وهذه المثل ركزوها في ذهنكم لأن لها آثار مهمة، لها آثار مهمة. أنا قد أكون عندي أموال، قد يكون عندي 300 دينار تركتي، والديون التي علي كم؟ الديون التي علي 200 دينار، فتبقى التركة بعد ذلك كم؟ 100 دينار. واضح؟ فأول شيء نسدد 200 دينار الديون التي علي، ثم بعد ذلك تبقى 100 دينار، نخرج منها ثلث الوصية وثلثين تبقى، يعني تبقى حدود 35 دينار أو من هالقبيل، يعني 36 دينار 35 دينار عفوا 66 دينار تقريبا، الثلث يعني ثلث 100 دينار أتصرف فيها بعد وصية تبقى. توفي الإنسان وله 300 دينار وعليه ديون 200 دينار، خب ندفع الديون هذه نعتبرها غير موجودة أصلا، فتبقى 100 دينار، هذه 100 دينار هي تركة الميت في الواقع، تجدون؟ خب أما الثلث، أما لو ما عليه ديون لأحد فقط عليه صلاة وصوم، فإنه نخرج من هذه 300 دينار 100 دينار للصلاة والصوم، ما يجوز نخرج أكثر لأنها وصايا، والوصايا لا يتصرف فيها بأكثر من الثلث. الفارق واضح أو أوضح أكثر؟ إذا تريدون أوضح أكثر أوضح. واضح؟
يعني إذا لم يعلم بأن عليه من الحقوق الشرعية هل يجب عليه أن يعني يخرج عنه
احتياطا؟ لا لا يجب عليه، أصالة البراءة تجري بعد. احفظ القاعدة، أصالة البراءة ماذا تقول؟ متى ما شككت في التكليف، شك في أصل التكليف، أشك أن أصلا في ذمتي شيء أو ما في ذمتي شيء، بعد أصالة البراءة تمشي وتقول لك ماذا؟ ليس في ذمتك شيء، روح. فواضح؟ بل من باب الاحتياط تحب أنت توصيه أي شيء آخر، مثلا يقول لمزيد من الاتفاق اخرجوا، اوصي بان تخرجوا من تركتي بهذا المقدار خمس وزكاة مثلا لأتيقن من براءة ذمتي. هذا مو واجب عليك، لكن لمزيد اتفاق واطمئنان. في مو متيقن من اشتغال الذمة ويشك في الاتيان بالعمل، لكن هناك في مجرى لأثار الاشتغال. في اصل التكليف اصلا هل هو مكلف ام لا؟ انا انت الان تشوف انك مكلف بخمس ام لا، هل تعلم بان في ذمتك خمس؟ خب تشك في اصل التكليف مو كذي؟ تجري اثارة البراءة. خب مسألة 768
ممكن الانسان يعني قبل ان يتوفى يدفع فلوس لشخص، عندما اتوفى مثلا صلي عني وتقوم عني وكذا في حياة قبل ما اتوفى
يستأجره الان
قبل حتى ما عنده حتى يستخدمه من ثلث التركة او يستخدم من
اموال. لا هذه تقع فيها بعض الاشكالات، هذه لا بل يقدر يخرجها بتخريج اخر ممكن، اما بهذا النحو فيها اشكالات. يخرجه بان يجعل له جعالة او يهبه هبة مشروطة. يهبه هبة مشروطة، اهبك هذه الالف دينار بشرط ان بعد وفاتي تفعل الفعل الفلاني، ما في مشكلة. اما على نحو الاجارة فيها اشكالات، فإذا نتعرض لها نطيل، بس إذا مرنا في باب الإجارة نتعرض لها، أو عفوا في باب الوصية مو الإجارة، متعلقة بالوصية دي مو الإجارة.
وبالنسبة للمظالم يعني ليه
ما مصادر كثيرة للمظالم مو مصداق واحد. المظالم هي الأمور مثلا عندك تصرفت في أموال أشخاص مجهولي المالك مثلا، هنا لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي ودفع اموال له ليتصدق بها نيابة عنك للفقراء او ما شابه ذلك، هذه ضد مظالم مثلا. سيأتي مزيد من البيان في ابواب المشكلة. الفقهاء بالنسبة لرد المظالم ما اطردوا باب خاص في الفقه بعنوان رد مظالم ابدا، وياي بل في تضاعي كتب الفقه يشيرون الى ذلك. وإن شاء الله إذا توفقنا نتعرض إليه ولو في باب نراه يكون مناسبا للكلام هنا. خب مثاله ما لو تصدق في أموال مجهولة المالك، خب هذا يجب عليك ماذا؟ الاستئذان من الحاكم الشرعي أساسا، ما يجوز لك التصرف فيها. ولو استأذنت عادة الحاكم يشترط عليك دفع مثلا مبلغ من المال للفقراء. إذا آجر نفسه لصلاة شهر، مسألة 768، إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ما يدري أنه صلاة مسافر أو صلاة حاضر، ولن يمكن الاستعلام من المؤجر بأن كان المؤجر قد سافر ولا يمكن الوصول إليه، واضح؟ خب هنا وجب الاحتياط بالجامع. ليش؟ لأن هذا هنا يوجد يقين بالتكليف، وإذا امتثل أحد الفردين صلاة المسافر مثلا أو صلاة الحاضر شك في الفراغ. توجهتون؟ عندنا قاعدتين لا يصير خلط بينهم، التفتوا للقاعدة يطبقونها الفقهاء. هسه احنا ستأتي إليكم في الأصول بشكل مفصل، بس هنا نحن نتعرض إليها. إذا شككت في أصل التكليف في أنك مكلف أم غير مكلف بشيء، تشوف أن في ذمتك صلاة أم لا، تجري أصالة الوراء، واضح؟ أما فرض ثاني، هاي القاعدة الأولى صارت واضحة. القاعدة الثانية لا، أنت متيقن من اشتغال ذمتك بشيء، متيقن أن الله أوجب عليك شيئا، وجب عليك شيء، وتمتثل هذا الشيء، وتشوف أن هذا الامتثال يكفي أم لا يكفي. أصالة الاشتغال تأتي وتقول هذا الامتثال لا يكفي، الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، واضح؟ أنت متيقن من اشتغال ذمتك عندما استأجرك شخص يا شيخ محمد رضا، عندما استأجرتك لتصلي عني صلاة شهر أو عن والدي صلاة شهر، تيقنت باشتغال ذمتك بصلاة شهر أم لا؟ خب إذا أتيت بها صلاة سفر تشك في الامتثال، لأنه ربما المطلوب صلاة حضر. إذا أتيت بها صلاة حضر تشك في الامتثال، ربما المطلوب صلاة سفر، فلا بد من الاتيان بالفردين. هذا كما لو شككنا مثلا من باب المثال أنه يوم الجمعة أنت بعد أذان الظهر الله عز وجل يخاطبك بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة. خب إذا أتيت بصلاة الظهر تشك في أن ربما الله عز وجل يقول لك صلي الجمعة مو صلي الظهر، صحيح؟ إذا أتيت بصلاة الجمعة ربما الله ما يبى منك صلاة الجمعة، يريد منك صلاة الظهر. خب هنا لا بد من الجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. طبعا الفقهاء ما يقولون بالجمع هنا في مثال لنكتة، أنهم يرون أنه أساسا الإنسان مخير، توجهتهم الجمع بين الأدلة يصل بهم جل الفقهاء المعاصرين إلى التخيير. بس أنا أضرب إليكم كمثال افتراضي، لو افترضنا أن حصل شك أنك مخاطب بهذا أو بهذا، لا بد من التيقن بفراغ الذمة. خب ولم يمكن الاستعلام من المؤجل، قال وجب الاحتياط بالجمع. وكذا لو آجل نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا، وجب الإتيان بهما معا بالظهر والصبح، لأنك إذا أتيت بالصبح ربما استؤجرت أنت على الظهر، وبالعكس لو أتيت بالظهر ربما استؤجرت على الصبح. خب التي بعدها، إذا علم أنه كان على الميت فوائد ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به، يعني كانت في الواقع في هذا الميت توفي مثلا في أول شهر ذي الحجة، في شهر ذي القعدة كانت عليه فوائد جزما، كان عليه صلاة شهر لم يصليها، هو أخبرني بذلك، واضح؟ خب توفي بعد شهر، أشك في أنه خلال هذا الشهر قضى هذه الصلوات أم لم يقضها؟ يقول يحكم عليه بأنه لم يقضها. فجأة المسألة، لأنه يقين بماذا؟ باشتغال ذمة الميت، شك في فراغ ذمة الميت، نقول ببقاء الاشتغال. إذا علم أنه كان على الميت فوائد ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به. قاعدة شنو هذه؟ لا من شوي أسأل، الاشتغال اليقيني يسترع الفراغ اليقيني مو؟ خب او تقول قاعدة الاستصحاب ايضا لا بأس هنا، استصحب عدم اتيانه بهذا العمل ايضا لا بأس، النتيجة واحدة. احنا كلامنا في صلاة القضاء شيخنا، لكن الاستئجار عن الميت، انا الان كولي اريد ان استأجر عن الميت، او شخص أو الميت اوصاني ان استأجر عنه، نفس الكلام هو الكلام شيخنا، تأتي هناك وتأتي هنا. خب إذا آجر نفسه لصلاة 4 ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، سيبعطينا مشكلة السيد. خب شخص آجر نفسه ليصلي صلاة رباعية، أنا أتيت الشيخ محمد رضا قلت له صلي صلاة رباعية مثلا ظهر أو عصر عن والدي، بشرط أن تأتي بها في الوقت الفلاني من زوال الشمس إلى الغروب، ما أريد تأتيني في غير هذا الوقت، من تفهمين المسألة؟ تأتي بها ظهر هذا اليوم من الزوال إلى الغروب، هذه الصلاة ما تجيبها في وقت آخر، أما أول الوقت وسط الوقت آخر الوقت مو مهم، المهم أن تأتي بها من الزوال إلى الغروب، واضح؟ خب أتى الزوال الشيخ محمد رضا لم يصلي مثلا، ونفي أيضا أن يصلي هو عن نفسه صلاته اليومية مثلا. خب هنا إلى أن تضيق الوقت، باقي الآن مقدار 5 دقائق، خب 5 دقائق لا تكفي للصلاتين، تكفي لإحدى الصلاتين مو أكثر. خب يأتي بأي صلاة؟ الصلاة التي عليه في ذمته هو أو التي استؤجر لقضائها، نتفين المثالة؟ خب المسألة هنا معقولة للجواب عن هذا السؤال، يقول إذا آجر نفسه لصلاة 4 ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب في هذا اليوم، فأخر الإتيان بهذه الصلاة المستأجر عليها حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، خب يعني المقدار الذي إذا صلى يكفي فقط لأربع ركعات آخر الوقت قبل الغروب بأربع ركعات، بمقدار أربع ركعات، ولم يصلي عصر ذلك اليوم، صلاة العصر أيضا لم يصليها الشيخ، نسيها مثلا، ثم تذكر يقول وجب الإتيان بصلاة العصر، لا يأتي بصلاة الاستئجار بل يأتي بصلاة العصر. خب إلى هنا انتهت المسألة صحيح؟ لكن شيخ محمد رضا لا خاف على الأموال، ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجارية فالأظهر صحة هذه الصلاة الاستئجارية، وإن كان عاصيا لأنه يجب عليه الإتيان بماذا؟ بالعصر عن نفسه لا بالصلاة الاستئجارية، ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها. خب وإن أتى بصلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كان له، كان للمستأجر يعني فسخ الإجارة. حتى الآن شيخ محمد رضا قال لا أنا لا أعصي الله عز وجل، فصلى صلاة العصر عن نفسه ولم يأتي بالصلاة الاستئجارية، أنا استأجرته للصلاة في أي وقت، في هذا الوقت بعد الغروب أنا ما استأجرته للصلاة بعد الغروب. خب يقول في هذه الحالة أنا لي حق الفاتح، خيار الفاتح لتخلف الشرط، واضح؟ خيار تخلف الشرط مرت الإشارة إليه أكثر من مرة. خب كان له يعني للمستأجر فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمات. خب يعني لي أن أفسخ الإجارة وأقول أرجع للدينار الذي أعطيتك إياه، مثلا الدينار هو الأجرة المسمات. خب هذا خيار، إذا اخترت الفسخ شوف أنا مخير بين الفسخ، مو مخير بين الفسخ ومخير بين الإمضاء والمطالبة بأجرة المثل، أنا استأجرته للصلاة في أي وقت ما بين الزوال والغروب لم يأتي بالصلاة في هذا الوقت. خب يقول أنا مخير، يقول السيد السيستاني أنا مخير بين أمرين، خلنا نشوف الأمر الأول. المستأجر مو الأجير، أنت أجير وأنا مستأجر. خب أنا مخير بين أمرين بعد أن لم يأتي الشيخ بالمتعلق الإجارة بالعمل، أنا صرت مخير بين أمرين. الأمر الأول أن أفسخ الإجارة، وفي هذه الحالة فقط وفقط يجوز لي أن أخذ الدينار الذي رفعته إليه، لا أخذ شيء آخر، واضح؟ خب هذا الأول. الثاني، الخيار الثاني يقول أنا مخير بين ذاك وبين الأمر الثاني أن لا أفسخ الإجارة بل أمضيها، أقول أبقيت الإجارة على ما هي عليه. خب وأطالبك بأجرة المثل. خب الصلاة أربع ركعات قد يكون سعرها 500 فلس نصف دينار، وقد يكون سعرها كم؟ أكثر من دينارين، وجهتون؟ هنا أنا قبل لا أفسخ أشوف الشيء شنو في صالحي، أنا ما هو الأمر الذي في صالحي. حتى ليش نفتهنيها بعد حما نبينها، هذه بعد موصولة إلى باب الإجارة قد نشير إليها، إذا درستم باب الإجارة قد نشير إلى هذه النكتة، أنه لماذا له الحق في عدم الفسخ والمطالبة بأجرة المثل، هذه لها نكتة، لأني بالإجارة استحققت عليك العمل وأنت لم تأتي بالعمل، فلي بدل العمل، بدل العمل هنا هي الأجرة، هي أجرة المثل. اكتفتون المثلة؟ وتأتي مزيد بيان لها إن شاء الله في بحث الإجارة هذه. خب النقطة الأساسية هنا هي هذه، أنه أنا إما نفسه وأسترجع أجرة الأجرة المسمات. تذكرون الفارق بين أجرة المثل والأجرة المسمات، أشرنا لها أكثر من مرة. الأجرة المسمات يعني الأجرة المتفق عليها، أجرة المثل يعني سعر السوق. حتى الأربع ركعات إذا شخص استأجر شخص لصلاة أربع ركعات كم يكون سعر السوق؟ قد يكون 5 دنانير للأربع ركعات، لكن أنا قصيت على شيخ محمد رضا وما قصيت عليه، اتفقت إياه هو يعرف سعرها 5 دنانير، لكن أنا قلت أنا بعطيك دينار فوافق ولم يأتي بالعمل، لي الحق يقول سيد السيستاني في أن ماذا؟ في أن لا أفسخ، أقول له اعطيني 5 دنانير، فأنا عطني دينار، ها شوفوا أنا عطيته دينار الأجرة، عطيته الأجرة المسمات دينار وأسترجع منه 5 دنانير لأنه لم يأتي بالعمل، مو كذي؟ الفقهاء يقبلون هذا المبنى. ها خب يقول كان للمستأجر فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة يعني المتفق عليها، وله الخيار الثاني أن لا يفسخ الإجارة ويطالب بأجرة المثل حتى وإن زادت أجرة المثل على الأجرة المسماة. 5 دنانير صارت أجرة المثل، لي حق أن أخذ 5 دنانير. خوب، لأني بعد بالإجارة، ليش النقطة قلنا؟ لأني بالإجارة ملكت العمل، أنت لم تعطيني العمل، أخذ بدل العمل وهي 5 دنانير، قيمة العمل 5 دنانير. تفهمت المسألة؟ الأحبط استحباباً اعتبار، قلنا اعتبار دائماً بمعنى اشتراك، هذه كلها نكررها حتى تركز في ذهنكم. الأحبط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه. يعني أنا استأجرت شخص، هل يجب أن يكون عادلا؟ لا يجب أن يكون عادلا، لكن الأحرط استحبابا أنه عندما يخبرني بأنه أدى العمل الفلاني أتى بالصلاة مثلا أو بالصوم، الأحرط استحبابا أن يكون عادلا. خب يعني ليش يشترط ذلك على نحو الاحتياط الاستحبابي؟ ليش يشترط ذلك؟ حتى يحصل لي اطمئنان بأنه قد أتى بالعمل، وإن كان يقفي عند السير السيستاني حصول الإطمئنان، وإن لم يكن هذا الإنسان عادل حتى إن كان ثقة أو حصل من كلامه الوثوق. وإن كان الظاهر كفاية الإطمئنان بصدقه، وإن لم يكن هذا الإطمئنان ناتج عن العدالة، قلنا لأن الثقة قد لأن العادل اترك العادل تعالوا إلى غير العادل الثقة. الآن شخص ثقة غير عادل يعني يفعل بعض المحرمات لكنه لا يكذب، فيحصل الوثوق بكلامه أو ما يحصل؟ خب إذا حصل الوثوق بكلامه كفى حتى وإن لم يكن عادلا. يقول وإن كان الظاهر كفاية الإطمئنان بصدقه، التاء المربوطة خطأ هنا شيلوا نقطتين عليهم، إذا كان عندكم بصدقه بصدقة غلط، بصدقه هاء مو تاء مربوطة، النقطتين خطأ هنا. خب بل الأظهر الثاني أيضا خطأ، بل الأظهر الثاني أيضا خطأ، مكرر عندكم مرتين بل الأظهر في النسخة اللي عندنا احنا مكررة مرتين. بل الأظهر كفاية الإطمئنان بأصل صدور العمل منه من المكلف نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح. وإن كان الأظهر كفاية الإطمئنان، بل الأظهر كفاية الإطمئنان بأصل صدور العمل من هذا الأجير نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح. تقدم نظير ذلك في وين؟ فيما يعتبر في الأجير في مسألة 753، تماما نظير ذلك تقدم أنه يكفي، لأن السيد السيستاني لإجراء أطارة الصحة يكتفي بماذا؟ باحتمال صدور العمل صحيحا. أقول متى نحكم إلى صدور العمل صحيحا كفى. خب إلى هنا تفضل. يجب عليه أن يأتي بالعمل عن نفسه وبعد ذلك يأتي بالعمل عن الآخر، بالعمل المستأجر عليه. بعد هسه الآن هنا قوت على نفسه، بعد هسه الأجير يقبل ما يقبل أمر آخر، بس يجب عليه الإتيان بالصلاة عن نفسه هنا. الركعة قال بس آخر 5 ركعات تفويت لصلاة العصر، تزاحم صلاة العصر تصير.
لا
بس قليل العصر بعدين عصر الصلاة. هسه قد يقال هنا اصلا بكفاية صلاة الاتيان بصلاة الاستئجار، واذا ادرك ركعة من صلاة القضاء كفى ايضا هنا، قد يقال اذا كان الباقي 5 ركعات على ما تقدم بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، قد يقال بالكفاية هنا ولا مانع. خب المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول، الفصل الاول. طب هناك بعض المستحبات لن يشر إليها هنا، أعرض عن ذكر بعض المستحبات في صلاة الجماعة، وأعرض أيضا عن ذكر ماذا؟ عن ذكر الروايات الواردة في استحباب صلاة الجماعة اختصارا للكتاب. خب نقرأ ما كتبه. يقول: المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول. الفصل الأول: تستحب الجماعة يعني الاتيان بالصلاة جماعة في جميع الفرائض، في كل الفرائض. الفرائض يعني الصلوات الواجبة، مو خب غير صلاة الطواف. خب فإنه في صلاة الطواف لا، فإن الأحوط لزوما بالنسبة إلى صلاة الطواف عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما. خب يقول بالنسبة إلى الصلوات الواجبة، كل الصلوات الواجبة، اتركوا صلاة الطواف الآن، كل الصلوات الواجبة تستحب فيها الجماعة. خب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بالنسبة إلى صلاة الطواف، يقول الاتيان بها جماعة تارة تأتي بها بأن تكون إماما، هنا لا إشكال بالتسليم، وتارة تأتي بها جماعة بأن تكون مأموما. إذا كنت مأموم الأحوط عدم الاكتفاء بها. خب فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء في صلاة الطواف بالإتيان بها جماعة مؤتما، بخلاف ما إذا أتى بها مأموما فإنه يكتفي بها. خب ويتأكد الاستحباب يعني استحباب الجماعة في الصلاة اليومية، يعني أشد من مثلا صلاة الآيات. مؤتما يعني مأموما،
مأموما يكفي،
مأموما لا يكفي، إماما يكفي. شوف أنت شوف أنت تريد أن تصلي الآن، كلنا نريد أن نصلي صلاة الطواف، يأتي شخص ويتقدم هذا صلاته تكفي، نحن المأمومون صلاتنا لا تكفي. التفت للمسألة. مؤتما مو عاما، مؤتما يعني مأموما. خب ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية. خب الصلاة اليومية قد تكون أدائية وقد تكون قضائية، مو خب الصلاة الأدائية يشتد ماذا؟ التأكد فيها أيضا. خب وخصوصا في الصبح والعشاءين، اليومية بعد الصبح والعشاءين أشد الاستحباب. خب وإن كان أكثر الناس بعد في صلاة الصبح خب نخاطبهم صلوا بس أداء والحمد لله. خب ولها ثواب عظيم. خب ولها يعني للجماعة ثواب عظيم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة. خب ومضانين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات. أصلا هذه الروايات يعني تستغرب أنت من شدة تأكيد الروايات على فضل صلاة الجماعة. عجيب يعني الروايات توزع حسنات ببلاش، تقول إذا صلى اثنان فلهما بهذا المقدار من الحسنات، إذا صلى ثلاثة يتضاعف يتضاعف إلى أن يصل إلى العشرة، يقول فلا يحصي عددها إلا الله عز وجل. روايات عظيمة تدل على فضل الجماعة. خب عندنا روايات عديدة يعني عجيبة، يعني حتى الإنسان يتأمل بعض الأحيان أمامها. خب مسألة 772 تجب الجماعة، طبعا هذه الروايات موجودة في كثير من الكتب المختصة في جمع الروايات، حصر هذه الروايات وبعضها أشير إليه في بعض الرسائل المفصلة مثل العروة، أشير إلى بعض هذه الروايات في ديباجة صلاة الجماعة العروة الوثقة. خب مسألة 772 تجب الجماعة في الجمعة والعيدين. خب قال كان الكلام عن الاستحباب، الآن عن الوجوب، هل تجب الجماعة؟ نعم تجب في الجمعة، يعني لا يمكن الاتيان بصلاة الجمعة فرادة. اتجمعوا 100 نفر قالوا احنا نصلي صلاة الجمعة بس فرادة، كل واحد يصلي بروحه، يقول ما يصير، لابد في صلاة الجمعة من ماذا؟ من الجماعة. في صلاة الجمعة لابد من الجماعة. خب والعيدين في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب. خب العيدين في عصر الحضور تجب، لكن في عصر الغيبة شنه؟ لا تجب، تكون مستحبة صلاة العيدين، تستحب في عصر الغيبة. متفقين؟ الكلام عن عصر هنا مع اجتماع شرائط الوجوب، منها زمن الحضور بالنسبة للعيدين، فلا يصير غفلة، منها زمن الحضور بالنسبة إلى العيدين، فإنه في زمن الغيبة لا تجب صلاة الإيدين عندنا. لا مو واجب كفائي. واجب الكفائي شيء والاستحباب شيء. لا أساسا لو ولا واحد في إيران كلها صلى صلاة الإيدين ما يجب عليه أنا ولا وثن. لأن الإمام غائب. الواجب الكفائي يقول إذا ما قام بأحد كلنا أثمنا. مثلا ميت موجود في الشارع ميت وما راح أحد دفنه. وجوب دفنه واجب كفائي. لو كلنا ما نروح ندفنه كلنا مأثومين. كلنا من الألف إلى الياء. واضح؟ أما صلاة العيدين مستحبة. الفرق بين الواجب الكفائي الذي إذا لم يأتي به الجميع أثموا وإذا أتى به البعض كفى عن البقية. خب تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي أي الجماعة حينئذ شرط في صحتها. يعني إذا لم تأتي بها جماعة لم تصح أصلا. مو صحت لكن فيها نقص. ما صحت أصلا. تفهمون المسألة؟ الجماعة شرط في صحة الجمعة. فإذا لم نأتي بها جماعة لم نأتي بصلاة الجمعة جماعة بطلت صلاة الجمعة من أصلها. 100 نفر اجتمعوا في المسجد يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة صلوها فرادة. نقول لهم صلاتكم باطلة لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة. لا تصح الجمعة إن لم يؤت بها جماعة. ولا تجب بالأصل في غير ذلك في غير هذين الموردين له صلاة الجمعة وصلاة العيدين مع اجتماع الشرائط. خب سيأتي التعرض إلى شرائط صلاة الجمعة والعيدين لاحقا يأتي التعرض إليها. بالأصل في قبال ما يجب بالعرض كما سيتعرض إليه في بقية هذه المسألة. خب ولا تجب بالأصل في غير ذلك يعني أصل الجماعة واجبة العيدين والجمعة مو تجب لشيء بخلاف ما سيأتي الآن. نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه. أنا نذرت لله علي أن أصلي ظهر هذا اليوم جماعة مثلا. خب أساسا الظهر هذا اليوم هل تجب أن يجب علي أن أصليها جماعة في الأساس؟ لا يجب. لكن بعد أن نذرت وجب علي أن أصليها جماعة. هنا الوجوب عارض مو أصلي. بخلاف صلاة الجمعة الوجوب اللي قيام بها جماعة وجوب أصلي مو وجوب عارض. نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه. وجوب عارض يعني وجوب طارئ. بالعرض يعني بالطروق. لنذر أو نحوه أو لضيق الوقت مثلا. الوقت ضيق الآن عن أن نصلي. افترض شخص لا يتمكن من الإتيان بالفاتحة إلا في 4 دقائق مثلا يعني يقرأها ما يستطيع يسرع فيها. إذا قرأ الفاتحة ينتهي الوقت ورأى شخص يصلي هنا نقول له يجب عليك أن تلتحق بهذا الشخص لكي ماذا تسقط عن نفسك القراءة وتصلي خلف تستطيع أن تدرك الوقت لا تفوتك الصلاة بعد لضيق الوقت. هنا نعم قد تجب بالعرض لنذر ونحوه أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة في الوقت إلا بالائتمام. لأن كان الوقت ضيق وكان هناك من يصلي جماعة مثلا أنا إذا ألتحق به الآن تسقط عني القراءة ترضه وراكع. إذا كبرت وركعت معه أدرك الركعة. أما إذا كبرت وأتيت بالفاتحة هنا ماذا لن ندرك الركعة. في صلاة الجماعة كلام عن إدراك الركعة وفي إدراك الركعة من الوقت لابد من الإتيان حق الظهر بالسجدتين معها مو ما يكفي الركوع فقط. لأن الركوع مو إدراك ركعة.
إذا توقع الوقت مثل صلاة العصر ودخول المغرب
هنا لابد من الإتيان بالركعة المشتملة على الركوع والسجدتين في مثل مثالك. خب يقول أو لعدم تعلمه القراءة. شخص ما تعلم القراءة كان قادر على تعلم القراءة ولم يتعلم القراءة لم يتعلم كيف يقرأ سورة الفاتحة. خب هو مأثوم هنا مو كذي؟ فليرفع عن نفسه هذا الإثم ماذا يفعل؟ نقول له صلي جماعة لكي لا تعاقب على عدم قراءتك، ثم تعلم بعد ذلك. توجهتم؟ أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها، أو لغير ذلك من الأسباب. مثلا شنو يتصور؟ مثلا الآن ما جاء يحضر المثال للوجوب غير هي الموارد، على كل حال يمكن تصور موارد أخرى للوجوب، وإن الآن فعلا ما جاء يحضرني مثال، أو لغير ذلك ما جاء يحضرني الآن مثال للوجوب آخر. خب بالنسبة للوسواس لا يجب عليه، هناك بالنسبة للوسواس قرر في محل أنه لا يعتني بشكه، لا يعتني بالوسواس. فاتته الجمعة والعيدين لنوم، خب العيدين مو واجبة في زمن الغيبة شيخنا من الأساس، والجمعة إذا فات وقتها بعد انتقل الفرض إلى الظهر، بعد يجب عليه صلاة الظهر. العيدين من الأساس غير واجبة، غير واجبة في زمن الغيبة، مستحبة. لا حتى الآن مسألة 773 فعلا الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب